بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى تناول يوم أمس في الأبيات التي قرأناها ما يتعلق بالأحكام الشرعية، سواء كانت هذه الأحكام تكليفية أو وضعية. تناولنا أن الرازي ومن وافقه يقولون أن صحة والفساد هي من الأحكام التكليفية وليست من الأحكام الوضعية، تقدم هذا. المؤلف الآن يتناول كلام عن العلم، وهي نوعا ما كمقدمة منطقية لأصول الفقه. يقول المؤلف: لا حد للعلم يرى أهل النظر، وكل حد فيه وكل حد قد بدأ فيه نظر. يقصد المؤلف أن من أهل العلم يقول أن العلم لا يحد، يعني لا يعرف، لا يمكن أن تأتي له بتعريف بحد جامع مانع. واختلف أهل العلم القائلين بأنه لا يمكن أن يوجد للعلم تعريف في سبب هذا. فمنهم من يقول أنه لا يعرف لعسره، يعني لصعوبته لا يمكن أن نأتي له بتعريف. ومنهم من يقول لا يمكن أن يعرف لا لعسره بل لسهولته ووضوحه. تعرفون الشيء إذا كان متناهي الوضوح لا يمكن الإنسان يعرف تعريف سليم. أنت ما إذا أردت أنك تعرف الماء تجد الأمر فيه صعوبة، لأنه أمر ظاهر وواضح. وكذلك إذا أريد منك أن تعرف الإنسان تجد الأمر فيه صعوبة، لأنه أمر ظاهر وواضح. وفي المقابل إذا كان الأمر خفيا عسيرا يصعب عليك أيضا أن تعرفه. فمن أهل العلم من يقول أنه يصعب تعريفه لوضوحه، ومنهم من يقول لعسره. طبعا كل واحد منهما له وجه. لكن الذي درج عليه كثير من علماء الميزان أن العلم يمكن أن يعرف، لأن كل موجود يمكن تعريفه إن أمكن بالحد الجامع المانع، يعني بالجنس والفصل القريب، وإلا فيعرف بآثاره وحكمه، وهو التعريف الذي يدرج عليه الفقهاء كما تقدم يوم أمس في الفرق بينهما. فقيل في تعريف العلم إنه صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، وهذا هو التعريف الذي اختاره الناظم رحمه الله. يقول المؤلف: لا حد للعلم يرى أهل النظر، يعني أنه لا يمكن أن يحد عند أهل النظر. وهذا ما قاله الآمدي، قاله قبله الجويني، أن العلم يصعب تعريفه. يقول: وإن يقل هو صفات تنكشف به الأمور بالتمام قد عرف. هذا هو التعريف الآن الذي اختاره المؤلف للعلم، أنه صفات، يعني صفة تنكشف به الأمور، يعني صفة توجب تمييزا بين الأمور. إذن العلم صفة في الإنسان يتصف بها الإنسان، توجب لمن اتصف بها أن يميز بين الأشياء. هذا ظنه واضح كلام مقصد المؤلف من العلم. يقول: بالتمام قد عرف. بالتمام يعني أن هذه الصفة توجب له انكشاف الأمور والتمييز بينها على وجه الجزم واليقين، بحيث لا يحتمل النقيض. لأن العلم لا يمكن للإنسان إذا كان عنده علم بشيء أن يكون لديه شك وريبة فيه، لأن العلم أمر جازم. لذلك من أهل العلم من يعرف العلم بأنه حكم الذهن الجازم. ولذلك تقدم معنا يوم أمس الفرق بين العلم والظن. قلنا أن العلم حكم جازم بخلاف الظن الذي ليس بجازم. يقول المؤلف: وأي قال هو صفات تنكشف به الأمور بالتمام قد عرف، يعني أن العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. طبعا قيل في العلم تعريفات أخرى، منها أنه معرفة معلوم، معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع على وجه الجزم. أهم شيء أنك تذكر الجزم، أو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. طبعا إذا أضافوا في التعريف أنه مطابق للواقع لأجل يخرج الجهل، لأن بعض الناس جاهل لا يعرف، أو يعرف المعلومة خطأ وهو جازم بها، فمعرفته هذه هي جهل مع وجود الجزم. لكن إذا كانت المعلومة صحيحة فهذا هو العلم. يقول: والعلم كالمعلوم في التفاوت يراهما أهل الكلام الثابت، يعني أن العلم يتفاوت كتفاوت المعلومات. فالمعلومات كما قدمنا منها القطعية ومنها الظنية، فكذلك العلم يتفاوت. فالعلم منه علم ضروري ومنه علم نظري. الآن نفهم مما تقدم أن هناك أشياء الإنسان يسميها علم لأنها تحصل له عن طريق اليقين، وهناك أشياء لا تحصل عن طريق اليقين لكن هو يدركها. مثل ما أمس ضربنا مثال، قلنا أن إذا سألنا أحد عن حكم صلاة، عن حكم تحية المسجد، ما حكم تحية المسجد؟ إذا قلت أنها سنة، هل أنت تجزم بأنها سنة أو تقول هذا رأيي وفي احتمال أن لا يكون سنة بل تكون واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها فقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والأمر يقتضي الوجوب؟ يعني في احتمال. إذن أنت عندك نوع تردد، مو نوع تردد، عندك أنه يوجد إمكانية للقول الآخر أن يكون صحيحا وأن يكون قولك الذي أنت تعتقده غير صحيح، أليس كذلك؟ إذن هذا لا يسمى علم، هذا يسمى ظن عند في الاصطلاح يسمى ظن. أما العلم فهو حكم جازم، مثل اعتقادك، مثل العلوم العقلية، قوانين العقل، أن الكل أكبر من الجزء، وأن الواحد وتر، وأن الاثنين شفع، وأن كل شيء له سبب. هذه أشياء يقينية، هذه علم، وأما غير يقيني ظن. هذا العلم نفسه ينقسم أيضا إلى قسمين، ليس على درجة واحدة، لأن العلم قد يحصل لك بطريق ضروري، يعني بحيث أنه يقع في قلبك التصديق والإيمان به مباشرة من غير تفكير، أو قد يقع في ذهنك الإيمان والتصديق به لكن بشكل نظري، يعني بعد ترتيب مقدمات وتأمل. الآن إذا سألتكم كم نصف الاثنين، هل يحتاج مقدمات تفكر فيها؟ طيب، وإذا طلبت منك أن تعطيني ربع 16 4، طيب هل تجزم ولا عندك شك؟ طيب هل هما في نفس الدرجة عندك؟ ليس في نفس الدرجة، مع أن كلها علم، كلها أنت متأكد منها. طيب وإذا طلبت منك أنك تعطيني ربع 32، كم؟ 8، أليست أضعف؟ طيب هو علم يقين، أنت ما عندك شك، لو واحد يقول لك غير كلامك هذا، لو يقول لك غير 8 تضحك عليه، لكن مع ذلك تلاحظ أنك في إدراكك تجد أن كل واحد تحتاج إلى فترة في تأمل حتى تصل إليه، مع أن كله يقينات، كله الآن أمور يقينية. لذلك يقول العلم ينقسم إلى قسمين، علم ضروري يحصل للإنسان مباشرة من غير تفكير، مثل إدراك الإنسان أن الماء يروي الظمأ، هذا أمر مفروغ منه، لا يحتاج إلى تفكير، ومنه أشياء تحتاج إلى تفكير وتأمل حتى تصل إلى العلم. وكما نقول هذا في العلم نقوله في الظن، الظن ليس على درجة واحدة، هناك ظنون أنت تتأكد منها بشكل كبير، وهناك ظنون لا تتأكد منها بنفس المستوى. ما الفائدة من معرفة مراتب العلم؟ الفائدة من معرفة مراتب العلم أنك عندما تريد أن ترجح وتقارن ستقدم المرتبة الآكد في والأقوى علما أو ظنا. طبعا في المستقبل ستعلمون أن أحيانا الظن يقدم على العلم في أحوال، الظن أحيانا يقدم على العلم، لكن هذا في التطبيقات الفقهية، لكن في الجملة الآن أن مراتب العلم بهذا الشكل، أعلى مرتبة هي مرتبة العلم الضروري، ثم العلم النظري، ثم الظن القوي، ثم الظن الضعيف. الآن العلم، قلنا أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري يقولون ما لا يتوقف على نظر واستدلال، ما يحتاج الإنسان، يعني الآن لما قلت أن الواحد نصف الاثنين، هل فكرت قلت الواحد هو عبارة عن واحد زائد واحد، فإذا نصفه هو واحد فقط، أنت ما احتجت إلى كل هذه العمليات، مباشرة أنت جزمت بأن الواحد نصف الاثنين، إذن هو لا يحتاج إلى من الإنسان إلى تفكير ونظر، بخلاف ما يحتاج إلى تفكير ونظر. طيب ما هي العلوم الضرورية؟ العلوم الضرورية هي قواعد العقل من غير إشكال، قواعد العقل المسلمة مثل قانون السببية، ومثل قانون منع اجتماع النقيضين ومنع اجتماع الضدين، هذه قوانين يسلم بها العقل مباشرة. ومنها أيضا عند كثير من العلماء التواتر، إذا وصلك خبر عن طريق التواتر، التواتر يعني أن ينقل الخبر لك مجموعة كبيرة لا يمكن في العادة أن يتواطؤوا ويتفقوا على أنهم يكذبوا عليك، جاءك 100 شخص يخبروك بأن فلان الذي كان مديرا لجهة معينة انتقل عن هذه الإدارة مثلا، الآن يخبرك مجموعة كبيرة جدا، هذا الخبر جاءك عن طريق التواتر، هذا الآن يفيدك العلم ولا الظن؟ العلم. طيب هل هو علم ضروري ولا نظري؟ ضروري. طيب هو الآن أفادك العلم مباشرة ولا أول ما جاءك واحد وأخبرك حصل عندك يعني نوع تصديق، ثم بعدين جاءك الثاني وأخبرك فتأكد عندك، ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم العاشر ثم 50 ثم 100، أليس العلم تفاوت عندك وتزايد قليلا قليلا؟ إذا ما حصل لك هو دفعة واحدة صحيح؟ طيب وأنت ألست كلما أخبرك واحد تقول ليس من المعقول أن كل هؤلاء يكذبون، إذن لابد أن يكون هذا الخبر صحيح، إذن هذا الخبر صحيح، إذن حصل عندك نظر وتفكير، إذن الخبر اللي يحصل عن طريق التواتر ضروري ولا نظري؟ ضروري، يعني ما يحتاج إلى نظر وتفكير. إيه لأن علم هو الآن العلم كله يفيد اليقين، لكن العلم منه ما يكون يحتاج إلى نظر واستدلال ومنه ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال. يعني إذا قلت أن الواحد نصف الاثنين ما تحتاج إلى نظر واستدلال صحيح؟ ما تحتاج أنك تفكر وتعمل عقلك في الأدلة مباشرة تحكم به. التواتر هل هو من هالقبيل؟ نظري
يفيد القطع، التواتر هذا معروف عند المحدث
يفيد القطع، لكنه بنظر واستدلال ولا بدون نظر واستدلال؟ وما فيش كارني يفيد اليقين، لكن بنظر ولا بغير نظر؟
إذا جاء واحد
يعني
يحتاج إلى نظر واستدلال.
ممكن يقال في البداية
يحتاج نظر وفي النهاية ما يحتاج نظر،
في النهاية يصبح قطع أيضا.
هو يفيد في الأكمل جدا اليقين فيصبح ضروري، ولكن في أوله لا يصل إلى الضروري إلا بعد النظر.
إلا بعد النظر، يعني أنتم ترون أنه يفيد العلم والقطع لكنه بشكل نظري
تدريجي
ضروري، يعني من غير نظر ولا تأمل،
لأنه هذه نتيجة العلم النظري هذه اللي قلت الشيخ. أقول نتيجة الشيخ هذه نتيجة العلم النظري.
إيه نعم، هو الآن كلام على أنه علم نظري.
المقدمات لأن حضرتك لما ذكرت أن أول واحد يثبت شبه التصديق، الثاني قوى التصديق، الثالث الرابع حتى تواتر، فانتقل إلى العلم أصبح جازما.
فأنت بعد لما جئت تتخذ هذا القرار في الحقيقة أنك فكرت وقلت كيف يمكن لكل هذا العدد أن يكونوا كاذبين؟ لا يمكن في العادة أن يكونوا كاذبين، إذا هم صادقين. إذا أنت قاعد تنظر صحيح؟ طيب هل أنت في العادة إذا جاءك مثل هذا الخبر أنك تقعد تفكر تقول هذا واحد قال لي كذا والثاني إذن لا يمكن أن يتفق، ولا أنت مباشرة من كثرة أخبار الناس تصل للنتيجة؟ والآن في خلاف بين العلماء، هل التواتر يفيد، هو يفيد العلم، لكن هل هو علم ضروري أو نظري؟ طبعا الغزالي يقول الخلاف لفظي، يقول لأنه من كان قصدهم بأنه يفيد العلم النظري بمعنى أنه لا يأتي دفعة واحدة وإنما بالتدريج فهذا صحيح، لكن كان يقصد أن الإنسان يفكر، الإنسان ما يفكر، هو مباشرة يحكم بالنتيجة النهائية، يعني ما وجدت مقدمة عقلية تحتاج إلى أن يقف عندها ويفكر بها. واضح الفرق؟ يعني هو الآن فعلا حصل له العلم بالتدريج، فأنت إذا قصدك أن العلم يحصل بالتدريج نعم حصل بالتدريج، لكن إذا كان قصدك أن يتوقف على مقدمة على واسطة بين وصول الخبر وبين الحكم، هنا لم يتوقف على شيء بل وصل إلى النتيجة مباشرة. لكن عموما مثل ما قدمنا أن العلم الحاصل بالتواتر في خلاف هل هو ضروري أو نظري، لكن هو علم على كل حال. يقول المؤلف وعده ضرورة حيث ورد من دون فكر أو دليل يعتمد، يعني عده علما ضروريا إذا ورد من دون فكر أو دليل، دليل يعني يحتاج الإنسان إلى أن يستدل به على أن هذا يفيد العلم، وإن يكن بذاك يعني إذا كان يحتاج إلى فكر ودليل ونظر فهو المكتسب، يعني العلم المكتسب. العلم المكتسب هو العلم النظري، احنا قدمنا أن العلم ينقسم إلى علم ضروري وعلم نظري. العلم النظري يسمى العلم المكتسب لأنه لم يحصل باضطرارا وإنما باكتساب الإنسان من خلال تأمله. يقول والكل تصوير وتصديق وجب، الكل يعني كل المدركات العلم كله كل شيء يدركه العقل هو أحد أمرين، كل شيء في الذهن أحد أمرين، إما تصور أو تصديق. التصور ما هو؟ التصور هو إدراك المفردات، إدراك مفرد. يعني إذا عرفت إيش معنى كلمة إنسان، ومعنى كلمة شمس، ومعنى كلمة قمر، ومعنى كلمة عاقل، ومعنى كلمة صلاة، ومعنى كلمة صيام، هذا الإدراكات المفردة هذه تسمى تصورات. فأي شيء في الدنيا، أي معلومة تفتقر إلى التصور والتصديق. التصور اللي هو إدراك المفردات، واضح إدراك المفردات، إدراك مفرد تصورا علم. طيب التصديق ما هو؟ التصديق هو إدراك النسبة. كيف إدراك النسبة؟ يعني تربط بين مفردين أو أكثر. مثل إذا قلت الإنسان عاقل، الإنسان عاقل، قبل ما تبدأ بهذا بالنسبة أنت عرفت المفردات، تعرف معنى كلمة إنسان، تعرف معنى كلمة عقل. بعد ما تصورت وتم عندك التصور تأتي إلى مرتبة التصديق. التصديق معنى أنك تحكم أو تنسب الإنسان إلى العقل، فتقول الإنسان عقل. فإدراكك أن الإنسان عاقل هذا يسمى تصديق، لكن إدراكك ما هو الإنسان هذا تصور. إذا ما الذي يكون في البداية، تصور ولا التصديق؟ تصور. طيب هل التصور لوحده يفيد علما ولا المهم هو التصديق؟ التصديق، لكن أنت تحتاج للتصور لأجل تصل إلى التصديق. ولا الإنسان لا يكتفي فقط أن يعرف أن هذا إنسان وهذا سماء وهذه شجرة وهذا حيوان، إنما تحتاج إلى أن تحكم على الأشياء. صحيح، هذا هو العلم، وإلا مجرد معرفة الأشياء المفردة ليس بعلم. كيف الإنسان يصل إلى التصور؟ يصل إلى التصور بطريق التعريفات بالحد. يعني كيف يعرف الإنسان؟ يعرف الإنسان ما هي الصلاة؟ من خلال تعريفها. طيب وكيف يصل إلى التصديق؟ يصل إلى التصديق بالبراهين، بالبرهان. يقول والكل تصوير وتصديق وجب. إذن كل المدركات، كل العلوم إما هي إدراك مفرد أو إدراك نسبة. إدراك المفرد سهل ساذج، هو فقط أن تدرك الشيء لوحده. أما إدراك النسبة فهو يحتاج إلى أن تتصور المحكوم عليه، وتتصور المحكوم به، وتتصور النسبة بينهما، ثم تثبت هذا الأمر، فتحتاج إلى عدة خطوات. واضح هذا؟ يقول المؤلف بعد ذلك والجهل ضد العلم فاعلم. قدمنا أن العلم ما هو؟ حكم الجازم مطابق الواقع، أو صفة توجب تمييزا. والجهل ما هو؟ الجهل يقول ضد العلم. إذن هو عدم التمييز، هذا جهل، عدم التمييز، يعني أن يخلو الذهن من الحكم، أو أن يكون الحكم الذهني غير مطابق للواقع. يقول والجهل ضد العلم، والنظر فكر بمطلوب بذلك اشتهر. إذن النظر ما هو؟ نعم، النظر يقول هو التفكير الموصل لنتيجة، فكر بمطلوب. إذن أنت إذا فكرت ونظرت وتأملت في أمر معين حتى تصل إلى نتيجة، سواء كانت هذه النتيجة تصور أو تصديق، يسمى نظرا. التصور تحتاج إلى أن تنظر في حقيقة المفردات، والتصديق في حقيقة النسبة وإثباتها. إذا تم هذا الأمر يسمى نظرا، هذا واضح. يقول المؤلف والوهم مرجوح وظن راجح والشك نفي والارتداد صالح. الآن المؤلف يتكلم على مراتب الإدراك والمعرفة. قلنا أن العلم هو حكم جازم، والجهل لا، والجهل عدم الإدراك أو الإدراك المخالف للواقع. إذا كان الإنسان عنده إدراك لكن هذا الإدراك ليس يقيني، قلنا نسميه ماذا؟ ليس يقيني، ظن. إذن الظن ما هو؟ الظن هو الإدراك، لكن مو بالجازم، الغالب على الظن، بمعنى أنه الراجح. ويقابله ماذا؟ يقابله احتمال، غير احتمال أنت لا تعتبره راجح ولا تعتبره صحيح لكنه موجود. هذا الاحتمال الضعيف يسمونه الوهم، والاحتمال الراجح الظن. طيب والتردد إذا كان الإنسان متردد ولم يحكم بشيء هو الشك. هل هذه المراتب؟ هذه مراتب عند الأصوليين. الفقهاء عندهم أن الوهم والظن والشك كلها ما هي؟ معنى واحد وهو يسمونه ظن. وقلنا احنا ان الظن احيانا يقدم على على العلم في احوال. هذه مبحث من مباحث الفقه. المؤلف بعد هذا يتكلم على اقسام الكلام. الكلام عموما كما تعرفون ينقسم الى قسمين. الكلام من حيث نسبته الى الصدق والكذب ينقسم الى قسمين. اما ان يحتمل الصدق والكذب طبعا بالنظر الى ذاته لا إلى المتكلم به لا إلى أمر الخارج. إما يحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل الصدق والكذب. محتمل الصدق والكذب الخبر وعكسه الإنشاء ولا ثالث قر. الآن الكلام إما يكون خبر أو إنشاء. فالخبر يحتمل الصدق والكذب. أما الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. الإنشاء مثل تمني دعاء السؤال استفهام الأمر النهي. هذه كلها إنشاءات بمعنى أنها لا تحتمل الصدق والكذب بخلاف الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. يقول المؤلف كلامنا أمر ونهي وخبر. الآن قلنا أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. الأمر من الإنشاء أليس كذلك؟ والنهي من الإنشاء. عرض، العرض ما هو؟ لكن ما معنى العرض؟
طلب الشيء برفق.
طلب الشيء برفق. مثل تقول ألا تدعو ألا تدنو. والاستفهام وهو السؤال. مع التمني، التمني ما هو؟ ما يرجع حصوله،
ما لا يرجع أو ما يبعد.
والرجاء. طيب والقسم
تأكيد الشيء.
وذكر له مثال وهو والله فينا من ظلم. إذن هذا المؤلف لو تلاحظون أن القسمة ثنائية خبر وإنشاء. لماذا أتى بالأمر والنهي والعرض والاستفهام والتمني والقسم؟ الأمر والنهي يتكلمون عنها علماء الأصول، لكن بقي العرض والاستفهام والتمني والقسم
يأتي به في عرض الإنشاء القسم الثاني.
هي أنواع من الإنشاء، هي أنواع من الإنشاء. يعني لو عرف الإنسان أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، والخبر يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، وأمثلة كثيرة منها العرض والتحضيض والرجاء والتمني، ألا يكفي عن أن يقسم بهذا الشكل؟ نعم هذا يكفي. لكن المؤلف كما قدمنا أنه يقارن ويحاول أن يتابع متن الورقات، وفي متن الورقات ذكر القسمة بهذا الشكل، جعل القسمة بهذا الشكل، فقسم الكلام. والسبب في قسمتي لهذا الكلام الله كينا شره.
هذا خبر يحتمل.
لا بس بالنظر إلى ذاته ولا إلى المتكلم به ثقة، إلا أنه غيبي عد. الآن هذه لها أساس عقدي. الآن كلام الله تعالى عند أهل السنة أن كلام الله تعالى هو اللفظ والمعنى. القرآن لفظه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى، هذا واضح. لكن ممن خالف أهل السنة من يقول أن كلام الله تعالى هو المعنى فقط، أما اللفظ فليس من الله، يجزمون أن اللفظ ليس من الله. القرآن اللي بين أيدينا يجزمون بأن اللفظ ليس من الله. بعضهم يقول من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول من جبريل. لكن كلام الله، كلام الله يقولون هو شيء واحد لا يتعدد، هو أمر ونهي وخبر واستخبار وتمني وعرض وقسم، شيء واحد. فلذلك في الورقات تجد هذه الأمر ملاحظ عنده باعتبار أصول مؤلف الكتاب الجويني العائدة للمذهب القائل بهذا. لكن المؤلف هنا وهو سلفي تابع الجويني في الورقات، وإلا لو اكتفى وقال إن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء لكان كافيا، وهو ما ذكره في الباب الذي بعد هذا. المؤلف الآن سيقسم الكلام باعتبار استعماله في موضوعه واستعماله في غير موضوعه الأصلي. الآن العرب في القديم اجتمعوا فوضعوا لهذا الحيوان الذي له سنام اسم الجمل، ولهذا تجمع الصخور والتراب الكبير الهائل يسمى جبل، ولاجتماعها إذا كان أقل سموه تل، وللماء العظيم الكثير سموه بحر. هم في اجتماعهم فعلوا هذا، هذا ترى تصوير للتقريب ولا ما حصل اجتماع. فإذا جاء واحد وتكلم بهذه الكلمات في نفس المعاني التي وضعها العرب لها صار يستعمل الكلام بمعناه الحقيقي. فالحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له وضعا أوليا، فيما وضع له في الأصل. يعني إذا قلت أنا ذهبت إلى البحر وركبت البحر وسبحت في البحر أقصد به الماء الكثير، صار استعمال حقيقي. طيب لو استعملت هذه الألفاظ لا في معناها الأصلي ولكن في معنى آخر يصير مجاز. يعني المجاز إذن هو استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي، في غير موضوعه الأصلي. مثلا إذا قلت دخلت المسجد فرأيت بحرا، أنت الآن لك أحد احتمالين، إما تكون أنك تقصد أنك وجدت ماء كثير في المسجد، أو وجدت عالم، العالم يسمى بحر، أو أنك تقول ذهبت إلى الصحراء فوجدت بحرا. أنت هنا محتمل أنك تقصد أنك وجدت بحر في وسط الصحراء، أو بحر بمعنى فرس لأن الفرس يسمى البحر. واضح هذا؟ هذا الآن تقسيم الكلام باعتبار استعماله في موضوعه الأصلي أو لا ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة لا إشكال فيها، وهي التي يحمل عليها اللفظ دائما. أنت في أي لفظ يأتيك تحمله على الحقيقة مباشرة، ولا تحمله على المجاز إلا بوجود دليل يصرفك عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فالمجاز يقول هو اللفظ المستعمل في غير الوضع الأول بشرطين: على وجه يصح، وأن توجد علاقة أو أن توجد قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي. فمثلا الأسد يعرف عنه أنه أبخر، يعني رائحة فمه كريهة. فلو أنت قلت مثلا رأيت أسدا، وأنت تقصد بالأسد الحيوان، لا إشكال. طيب وإذا كنت مررت بشخص رائحة فمه كريهة فتقول مررت بشخص أسد، أو تقول مررت بأسد أو فلان أسد، أنت الآن جعلته أسدا، استعملته في معنى الأسد باعتبار أي شيء. طيب هل هذا الأمر واضح ومعروف؟ لكن لو قلت رأيت أسدا وتقصدك أنه رجل شجاع أو مقدام أو مقاتل أو قوي، طيب إذا قلت أنا رأيت أسدا، إذا قلت أنت رأيت أسدا، الأصل سيفهمه الناس على أنك رأيت حيوانا أو رأيت رجلا شجاعا أو قويا. حيوان، متى سيفهمون المعنى الذي تريده؟ مثل إذا قلت مثلا رأيت أسدا يركب السيارة أو يقود السيارة، لأن يركب السيارة يمكن الحيوان يركب، ما يمكن يقود السيارة إلا الرجل الشجاع. إذن لابد من وجود هذا الدليل، وسيأتينا يعني بعض الإشارة له في الكلام على الإجمال والبيان. يقول: وما بقي موضوعه، يعني ما بقي على موضوع ما بقي موضوعه محققا فسمه بعد. لاحظ بعد ضم آخرها، بناه على الضم. لماذا؟ لأن حذف المضاف إليه، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه يبنى على الضم. قال: وما بقي موضوعه محققا فسمه بعد. وش المضاف إليه المحذوف؟ يعني بعد نقله عن معناه الأصلي، فسمه بعد نقله عن معناه الأصلي مجازا. إذن المجاز هو اللفظ الذي يستعمل في غير الموضوع الأصلي، يعني ينقل عن موضوعه الأصلي إلى موضوع آخر. يقول: ثانيهما، إذا القسم الأول المجاز، الثاني ما دل بالموضوع، يعني لفظ استعمل في موضوعه وهو الحقيقة. هذا الآن أقسام الكلام. يبدأ المؤلف بعد ذلك في القسم المهم من أصول الفقه وهو كيفية الاستفادة من الأدلة، فيبتدئ بباب الأمر. الأمر يقول المؤلف: والأمر قصد الفعل ممن دونه. يفسر أو يعرف المؤلف الأمر بأنه طلب الفعل، طلب الفعل من دونه. والآن المؤلف يقول طلب قصد الفعل من دونه، يعني أن يطلب الفعل من دونه. إذن يشترط المؤلف، يقول المؤلف أن الأمر فيه صفتين: الأول أن يكون فيه طلب فعل، والثاني أن يكون الآمر أعلى من المأمور. هذا الواضح من كلام المؤلف، يقول الأمر قصد الفعل من دونه، يعني الأول طلب الفعل، والثاني أن يكون الآمر أعلى من المأمور. هل الأمر يكفي فيها الشرطين؟ يعني الآن لو واحد أشر لك بإصبعه أن تأتي، هل يسمى هذا أمرا؟ بالقول. لكن الإشارة هي أمر في الحقيقة، لكنها لا تدخل معنا. لماذا؟ لأن نحن نتكلم على كيفية الاستفادة من الأدلة النصية، وهذه ليس فيها إشارة، إذا لابد من ذكر القول. إذا لو قال المؤلف قصد الفعل ممن دونه بالقول لكان أكمل. طيب، يقول الأمر قصد الفعل ممن دونه، هل يشترط أن يكون الآمر أعلى من المأمور؟ الآن إذا نظرنا في مثل قول الله تعالى حاكيا عن خبر فرعون أنه قال، فماذا هو أعلى ولهم أعلى؟ هو أعلى. وأيضا قد يكون الأعلى لا يأمر مع أنه يطلب الفعل، مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لبريرة، لما شفع لمغيث عند بريرة أن تعود إليه، قالت أتأمرني؟ قال إيش؟ إنما أنا شافع. طيب، هو الآن طلب فعل ممن هو أعلى، ومع ذلك قال هذا ليس أمر، هذه شفاعة. فدل على أن الأعلى قد يصدر منه ما لا يكون أمرا، وقد يصدر من الأدنى ما هو أمر. قوم فرعون لما قال لهم ماذا تأمرون، مع أنهم أدنى منه. إذن الصحيح في الأمر أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. العلو معناه أن يكون الآمر أعلى من المأمور، أما الاستعلاء فلا يكون أعلى، لكنه يستعمل بأسلوب الجزم وطريقة الحديث ما يدل على استعلائه على المأمور. نعم، لا، الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الندم. نعم، كيف؟ لكنه يحتاج أن يحترز حتى من الالتماس، لأن الآن يقول أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، في التساوي فالتماس وقع، والالتماس لازم يحترز منها أيضا.
يعني
نعم، الطلب نعم، الطلب هو كله أمر، سواء صدر من أعلى أو ليس من أعلى، كله أمر.
والأمر هو أمر
شيخنا الله يحفظكم، ممكن بس هم يقصدون التقسيم الأولى، يعني قبل الترجيح، لأنه في راجح وفي مرجوح في المسألة.
الآن أنت إذا جئت لمعنى الأمر، الأمر هو طلب الفعل بالقول، كل طلب فعل بالقول هو أمر.
كل أمر هو طلب.
نعم،
كل أمر هو طلب، ليس كل طلب هو أمر.
صحيح، لأن فيه نهي، النهي فيه أمر وفيه طلب، فيه الطلب فيه أمر وفيه نهي.
ممكن الطلب يكون دعاء طلب من الله،
يعني الآن هذا فيه دعاء وفيه التماس، إن شئت أنك تقسم بهذا التقسيم. لا، أنت يعني الآن إحنا نتكلم عن أوامر التي يمكن أن نستنبط منها ونستدل بها على الأحكام الشرعية. لكن إذا قلت اللهم ارزقني الجنة، هل أنت ستستنبط منها شيئا؟ يعني ما هي واردة عندنا أصلا.
هل قسم الكلام
إلى نعم؟
ألست قسم الكلام إلى
أمر؟ إيه نعم.
أقول ربي كلام، هذا كلام أمر في أصله، وإنما تأدب أن يقال مثلا هذا الدعاء.
ما أنا ما اتضح لي إشكال اللي عندك.
هذا يعتبر أمر سواء كان يعني من الأعلى أو من الأدنى، وهو اللي عليه المحدثين يعني الجمهور علماء خلاف المعتزلة. لكن من حيث يعني كونه من الأدنى يعني من الإنسان لله، ما فيش مشكلة أن تقول دعاء، لكن هو في حقيقة لما تحرم يعتبر أمر. يعني الأمر ما هو الأمر، كل قول أو كل فعل طلب الفعل بالقول ممن هو دون، هذا يسمى يعني قصد طلب الفعل بالقول، هذا يسمى أمر سواء كان من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى. فكحد يعتبر أمر، لكن كدعاء يعني قلت تسمي دعاء بس كتأدبا، لكن كحد يعتبر أمر. هذا اللي يقصد الشيخ.
تحدث من هو دون هذا قيد؟
أي هذا قيد، هذا قيد عند المؤلف أنها الأمر لابد يكون الآمر أعلى من المأمر، إذا ما كان أعلى من المأمر ما يكون أمر.
هذا عند المتكلمين يا شيخ.
أي نعم. الآن يعني مثل هذا التفصيل، هل يشترط فيه العلو وهل يشترط فيه الاستعلاء؟ هذه مواطن نزاع بينهم. لكن وجدنا أن الشرع جاء بأمر نبوي، ومع ذلك لم يسمه النبي عليه الصلاة والسلام أمرا. الإشكال عند الأخ الكريم أظنك تقول كيف يكون سؤال العبد لله أمرا وهو يقول اللهم اغفر لي. اللهم اغفر لي هنا ما ندخلها أصلا في كلامنا، لأن حديثنا في كيفية الاستفادة من النصوص والأدلة الشرعية. فإذا أردنا أن نستنبط منها شيء فلن نستنبط من دعاء الإنسان لله تعالى، أن نستنبط من النصوص الشرعية، والنص ليس في هذا. نعم. لا هذا في الصلاح، مو في اللغة. اي نعم.
لا دعاء واذا اسفل يكون
ان كلام العبد يتم الشرعي.
إيه؟ الان اذا قسمت الكلام باعتبار النظر العام لا باعتبار الدليل الشرعي، تبي تقول انه اذا كان من العبد لربه فهو دعاء، واذا كان من الاعلى الاسفل فهو امر، واذا كان المساوي التماس. لكن اذا كنت بتنظر في الدليل الشرعي نقول ان الدليل الشرعي يقول انه ما جاء في النص فهو أمر سواء كان من أعلى أو لم يكن من أعلى.
إذن يقيد في الشرع أن يكون من أعلى الأسفل، يقيد
هو لا، الشرع لا بد يكون من أعلى الأسفل، لأنه من النبي من الله تعالى ونبيه للعباد. لكن لو جاءك شخص وأمرك بأمر، ألا تقول أنه أمرني؟ هو أمرك، فهو حقيقة الأمر موجودة. يقول وأفعل من لفظه يعنونه، يقصد المؤلف أن الأمر له صيغة. المتكلمين عرف عنهم أن ليس هناك صيغة لا للأمر ولا لغيره. يقول المؤلف أن للأمر صيغة وهي صيغة افعل، قدمنا يوم أمس الصيغة الدالة على الوجوب. يقول وعندنا قد يقتضي الفورية، عندنا يعني عند الحنابلة يقتضي الأمر الفورية، وهذا هو الصحيح وهو ما عليه جمهور الأصوليين، أن الأمر يقتضي الفورية، أن الأصل في الأمر الفورية، لأن الله تعالى أمر بالمبادرة إلى الطاعة، فقال وسارعوا، قال فاستبقوا. قد جاء في قصة الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب من عدم مبادرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لامتثال أمره. وأيضا يدل عليه العقل أن الإنسان إذا أمر بأمر ولم يستجب له مباشرة أن المأمور لم يمتثل، فكل هذا يدل على أن الأمر يقتضي الفورية. يقول وعندنا قد يقتضي الفورية لا للتراخي بل نرى الحينية، يعني أنه في حينه يلزم الإنسان يبادر الامتثال. وقد وقع عند بعض الناس إشكال في هذا، سببه أن الله تعالى أنزل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله في أي سنة؟ في سنة 6 من الهجرة. ومتى حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ في السنة العاشرة. ومتى توفي عليه الصلاة والسلام؟ توفي بعد حجه 60 ليلة تقريبا، 60 أو 70 ليلة، ثم توفي عليه الصلاة والسلام بعد الحج. إذن أما أنزل الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله سنة 6، وبقي سنة 7 و8 و9 وحج في العاشرة، فهذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر أداء الحج حتى كم سنة أخرها؟ هذا يدل يعني هذا سبب لبعض الناس أن يقول أن الأمر يدل على التراخي لا يدل على الفورية. نعم.
بس يا شيخ يعني لا يشكل علينا لما نقول بالفورية، يعني يستلزم أو يوجب علينا أن مثلا نصلي الصلوات في أول وقتها، هل أخرناها مثلا لآخرها أو إلى وسطها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه صلى في أول وقت في وسطها في آخره، فاعتبر كأنه لم نلتزم أن نمتثل الأمر بوجوب مثلا صلاة الفطر في أول الوقت على الفورية، فهنا لا يشكل هذا الشيء علينا.
جميل. طيب في إشكال آخر أيضا؟ نعم. لا لا أنا أريد إشكال.
طيب شيخ ما يقال إلا إذا اقترن بقرينة الأصل فيه على التراخي؟ الشيخ ضرب المثال، هذا اقترن بقرينة دلت على إيه؟
وش هي القرينة؟
إرادة الله.
وما هي القرينة؟
الأصل فيه على التراخي.
الأصل فيه التراخي؟ الأصل فيه التراخي؟
أي في الأمر؟
يعني الآن لو مثلا الله تعالى يعني أمرك الله تعالى أن أمرك الله تعالى بالحج، تقول أنا ما راح حج السنة هذه ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها، وتنتظر حتى تنتهي إلى أن تصل إلى آخر العمر، ثم ربما تموت وأنت ناوي أنك تحج السنة القادمة فتكون ما حجت، فمثل هذا عندك أنه غير آثم ولا يلحق الشيء؟ يأثم ليش؟ وش القرينة الدالة على أنه يجب عليه على الحج على الفور؟ يعني لو لم يرد هذا، لو لم يرد النص تحمل على التراخي. هو طبعا هي تعرف هي محل خلاف.
لو أن الأب كان بعلان خلاص كمان ساعة.
اللي إذا كان في طيب، اللي إذا كان في خطف طب.
طيب الآن ماذا نفعل بصلاة الظهر مثلا؟ ألست تؤخرها ربع ساعة ولا 10 دقائق أو أكثر؟ هي في نفس الوقت. كذلك الحج، الحج الآن لو أنت حجيت بعد 3 ولا 4 ولا 10 سنوات هو أنت أديته في وقته، ما أديته في غير وقته، لكن ما أديته في أول أوقات الإمكان وهو أول موسم حج مر عليك، إنما أخرته. نعم تفضل. رحمه الله. وهو طيب والصلاة وش نفعل فيها؟ أنت ما تصلي أول ما يأذن ولا لا؟ جميل، فائدة مفيدة مهمة، لكن الآن بالنسبة للصلاة
قلنا أفضلية
إيش؟
قالوا أن الرسول صلى الله
عليه
وسلم شيخنا اسمح لي، لو قلت لأحدنا الآن اسكت هل يحتمل أنه يسكت بعد ساعة؟
أما بالنسبة للحج فالآية نزلت في السنة السادسة وهي وأتم الحج والعمرة لله، لكن أتم الحج والعمرة أمر بالشروع في الحج ولا بإتمام الحج؟ يعني لو شرعت فيه لازمك الإتمام، لكن ليس أمرا ب متى نزلت ولله على الناس حج البيت؟ ومع ذلك كما قال أخونا الكريم انشغال النبي عليه الصلاة والسلام بعدم إمكانه الحج مع وجود الأصنام محوطة في البيت وحج الناس عراه حتى حج أبو بكر وأمرهم بأن لا يطوف بالبيت لا يحل أن البيت لا يحل مشرك ولا يطوف بالبيت عريان بعد ذلك حج عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة إذا أذن دخل الوقت وجب عليك إما أن تصلي وإما أن تنوي أداء الصلاة في الوقت. يعني لو الآن أذن المؤذن صلاة الظهر ولم تنوي أنك تؤدي صلاة الظهر أنت آثم، فهو واجب على الفور. لكن الوقت لأنه طويل، يعني مثلا الآن كما نقول في الحج، أليس يجب عليك رمي الجمار؟ هل يلزمك أنك ترمي الجمار في أول وقتها؟ كذلك الصلاة، لكن يلزمك إذا لم تؤدي الصلاة في أول وقتها أن تنوي أنك تؤديها بعد حين. أي نعم أي نعم لابد. أي امتثال؟ أي نعم يسمى امتثال، هو أدى ما يجب عليه. الآن هذا الوقت الآن جعل لك الشرع هذا الوقت، فأنت من أول الوقت إما أن تنوي الأداء أو أن تؤدي. إذا أديت برأت ذمتك، إذا أخرت الأداء فعليك أن تنوي. ما تسوي مثال لا، لكن امتثال هي جزء من الفعل، هي امتثال.
النية تدل على انصياع الأمر.
إيه نعم، لكنها ليست هي كامل الفعل، لأن الواجب فيها موسع. أما لو كان الواجب مضيق لما أمكن الإنسان أنه ينوي ويأخر في أداء الفعل.
إذا أمرت أن أصلي في وقت الإقامة، يعني أنا في عمل وقال لي ليس وقت الأذان هذا وقت الصلاة، وقيل لي أخرها إلى وقت الإقامة، أنتظر الإقامة ثم أصلي، هذا المسموح به، فهل هذا يعني يعتبر أنا آثم في هذا؟
يعني الوقت موسع، أنت الواجب عليك أنك تنوي أداء الصلاة في الوقت من دخول الوقت. طيب لو الإنسان دخل عليه الوقت ونوى أن لا يؤدي الصلاة في الوقت، طيب مثال آخر، لو الإنسان دخل عليه الوقت وهو يعلم أنه سيقتل في الوقت وقال الآن يجوز لي أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، أنا سأؤخرها إلى آخر وقتها، وهو يعلم أنه سيقتل أو يموت قبل، يأثم؟ طيب طيب لو جاء وقت تنفيذ الحكم فيه بالقتل ولا وقت ما يقتله الشخص اللي يريد قتله، طيب لو جاء وقت القتل وترك ما قتل وأراد أن يصلي، نعم
أرى الله أعلم يخلصنا من هذا كله لمحل النزاع إذا لم يكن هذا قريب فور والتراخي، إذا لم يكن هناك قرينة، أما إذا كانت هناك قرينة فورية تدل على الفور فهو للفور، تدل على الفور فهو للفور، أما محل النزاع تراخي ولا فورية إذا لم يكن هناك قرينة، هناك من يقول بالفور هناك من يقول بالتراخي. خلصنا، أعتقد أن خلصنا من كل هذا الجزء.
هو يعني الكلام الآن على الأصل،
تأخير الصلاة هذا في قرينة، تأخير الصلاة جواز،
وهي فعل النبي عليه الصلاة والسلام
بشرط العبد لمحضرة الوضاء في قرينة. أما مثل قرينة الحج ليس هناك قرينة أن أخر النبي صلى الله عليه وسلم مردود عليها لما تفضلت به اللي هو السلام الضرر حق كذا 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 كذا، لكن إذا لم يكن هناك قرينة على الفورية أو التراخي فعندئذ يرد الخلاف هل هو للفور أو للتراخي. إذا قال صلوا يبقى فور على قول من يقيم الفورية، أو التراخي على قول الأخر، وقال حوه هكذا إذا لم يكن هناك قارينة تدل على فور التراخ. أما كل الكلام ده بتاع الصلاة في قارينة تدل على التأخير.
جميل،
إذا الكلام ده
والآن يعني إذا قلنا أن الأمر يقتضي الوجوب أو يقتضي الفورية أو يقتضي التكرار، هو الكلام على الأصل في حال عدم وجود قارينة، والآن كل كلامنا الآن على الأصل من غير قارينة، هو لا إشكال في هذا. يعني الآن إذا قلنا أن الأصل حتى في الحج يمكن نقول أن الأوام أن الأصل في الأمر على الفور ما عدا الحج لوجود قرينة تأخير النبي عليه الصلاة والسلام فالحج على التراخي، يمكن أن نقول هذا لكن نتحدث الآن عن الأصل.
هو الأصل هو يعني أنا أريد أن نقول النزاع في الفورية إذا لم يكن هناك قرينة، الأصل فيه عند من يقول اختلف العلماء، بعضهم يقول الأصل فيه الفورية، بعض يقول الأصل فيه التراخي. الأصل فيه الفورية إلا إذا دل دل على العكس، الأصل فيه التراخي إلا إذا دل دل على العكس. القولان على إيه؟ على الأصل، إلا إذا دل دل على عكسه فيذهب إلى إيه؟ إلى العكس، وهكذا.
كل مره
يحتاج
للقرينه، كل امر
يحتاج للقرينه. لا، هو انت بتعمل بالاصل حتى توجد قرينه.
هو تحرير الاصل، هو كلامنا كله تحرير الاصل.
اي نعم، بس هو الان كما قدمنا ان الحنابل عندهم ان وهو راي الجمهور ان الامر يقتضي الفوريه لا يقتضي التراخي. يقول المؤلف كذاك ايضا يقتضي التكرار. التكرار هذا رأي الحنابلة أن الأمر يقتضي التكرار، فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هل تقولها مرة ولا كلما أذن المؤذن؟ كلما أذن المؤذن. لا، هو عندهم أن الأصل عموما، سواء وجد شرط أو صفة أو لم يوجد شرط ولا صفة. صحيح، هو عند الحنابلة هذا. الآن هو المؤلف يقول أن عند الحنابلة الأمر يقتضي التكرار
إلا إذا كانت قرينة
القرائن، يعني في كل حال تجد القرينة ستصرف عن ظاهره،
أو الأمر يدل على عدم التكرار إلا إذا وجدت الإيه، لو قلت نعم لوجبت، إلا إذا وجدت القرينة يدل على التكرار. إذا سمعتم، إذا قمتم، إذا سمعتم، هل يدل على التكرار؟
ما رأيكم في كلام المؤلف أن الأمر
إذا سمعتم عملوا كذا، كل ما قمتم عملوا كذا،
ما يعني هم لا يأخذوا التكرار؟
نعم،
الشافعي عندهم لا يأخذوا التكرار.
صحيح. ما رأيكم في كلام المؤلف هنا اللي يقول أنه يقتضي التكرار؟ لماذا؟ لماذا؟ ما أجبت أنت؟ أنت الآن تعطيني رأيك، أنا أريد الدليل. هنا الأمر بالصلاة يقتضي التكرار، أنت كل يوم قاعد تصلي. صلاة الظهر صليت اليوم وبكرة. نعم.
حديث واحد.
نعم. كيف؟ لا، والآن أنت مرت بصلاة الظهر ستصلي الظهر وتتكرر معك الصلاة. يعني إذا أمرت بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، ستصلي عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. لا تكتفي بمرة واحدة لأنه يقتضي التكرار. الآن هو المؤلف يجعلها الأصل، يعني بغض النظر عن القرائن والأدلة.
حديث الأقرع، أقول حديث الأقرع يدل على وجهين، كل واحد يستدل بهذا الحديث على ماذا
يعني. الآن مثلا في حديث الحج، أفي كل عام؟ يعني يمكن أنك تقول إذا لو أن الأمر يقتضي التكرار
ما سأل،
لأنك سيفهم أنه يقتضي التكرار، أليس كذلك؟ وفي قوله أيضا لو قلت نعم لوجبت دل على أنه لا يقتضي التكرار، لو كان يقتضي التكرار لما كان الوجوب مأخوذا من قوله نعم، لكن المؤلف هنا يرى أنه يقتضي التكرار. فمثلا ماذا نفعل في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ لو قطعنا يد سارق أول ما سرق أول مرة، هل نحتاج أن نقطع يد السارق الثاني؟
السارق الثاني أو نفس السارق؟
السارق الثاني.
السارق الثاني تطبق عليه نفس الآية في الموقع.
طيب الآن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كم مرة نصلي عليه الصلاة والسلام؟ كلما ذكر، وإلا نصلي عليه مرة واحدة في العمر تكفي؟ نحن خلنا في الأصل يعني.
قلوب مطلق قلوب مقيم.
صيغة العامة بحيث يعني ذاتها لا تدل على الوحدة ولا على الكثرة، لا على الكثرة ولا الكثرة، يعني بمعنى لا تدل على التكرار. لكن إذا هذا الأصل، لكن إذا وجد يعني من أين نأتي بأن الأصل في، يعني أنا لما أقول لزيد مثلا اسكت هل يدل على التكرار؟ من أين جينا بهذا كأصل يعني أنه تدل على التكرار؟ هي من حيث ذاتها لا تدل لا على تكرار ولا على غير تكرار، لكن تكفي المرة الواحدة من حيث الامتداد، يعني بحيث انه يطلق على فلان كأنه امتداد الأمر إذا فعل
المرة. سمعت وش قال الأخ؟
بس المثال في يا رب اسكت يعني خلاص سكت لحظه وكلام ثاني معناه انتفل. فهو نفس المثال يدل على
التكرار. ماذا الجمهور في الامر؟
نعم
ماذا الجمهور في الامر؟ المذهب في النهي يدل على التكرار.
الحنابلة يعني عندهم مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مثل إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا بلا شك أنها تقتضي التكرار، كل ما سمعت المؤذن ستقول. لكن الجمهور عندهم أن الأمر نعم تفضل.
الأمثلة دي يعني كيف تقتضي التكرار وهو شيء متكرر، يعني هو كل ما سمعت ولا كلامنا كله في الموضع الواحد،
هو القاعدة، هي قاعدة تصحبونها في كل الأمثلة. يعني سواء كان هناك وصف أو شرط.
إذا سمعت يعني عند السماع أقول.
وعند السماع مر وعند السماع مرة أخرى ستقول.
أي بحلاس كده كلام. عندما إذا قرر الأمر قرر، لكن كلامنا في المرة واحدة إذا سمعت هل أقول مرة واحدة أكثر من مرة؟
لذلك. لهذه الإشكالات الجمهور يقولون إن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا علق على وصف اقتضى التكرار، مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلكت الشمس اليوم تصلي، دلكت الشمس بكرة تصلي، دلكت بعده تصلي. في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، سرق اليوم تقطع يده، كلما سرق تقطع يده. في مثل قول الله تعالى في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن سمعت الآن تقول مثل ما يقول، سمعت غدا تقول مثل ما يقول، وهكذا. فهنا الوصف يعني النص فيه ما يقتضي التكرار، لكن من حيث أصله لا يقتضي التكرار. طيب وقول النبي عليه الصلاة قول الله تعالى يا أهل الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، عند الجمهور أنه ما يقتضي التكرار، فتكفي الابتثال أن تصلي عليه مرة واحدة. طبعا مسألة البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه هذا أمر خارج عن هذا أمر خارج عن نفس الأمر اللي هو صلوا عليه وسلموا تسليما. ففهمنا أن نصلي عليه كلما ذكر من النص الآخر ليس من مطلق الأمر. يقول مالف كذاك أيضا يقتضي التكرار فافهم مقالي لا تكن مهذارا. طبعا التكرار بفتح التاء وليست بكسر التاء. من التكرار؟ أمر بشيء نهيك عن ضده، كذاك نهي مثله في حكمه. يقول إذا أمر الشارع بشيء فالأمر نهي عن ضده. قلنا قبل قليل أن كلام الله تعالى هو اللفظ ولا المعنى؟ اللفظ والمعنى كله من الله. طيب ولفظ الأمر ما هو؟ افعل. طيب والنهي؟
لا تفعل.
كيف يكون الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هو ما قال يقتضي. أنت لو قلت يقتضي تمام. إذن نقول أن المؤلف يقصد الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده. فإذا أمرك بالصلاة لزم منه أنه ينهاك عن ترك الصلاة، صحيح؟ ونهيه لك عن الشرك هو أمر بالتوحيد، يلزم منه يعني يلزم منه اللزوم العقلي الذي تفهمه أنت. لكن هل هذا مستفاد من اللفظ ولا مستفاد من المعنى؟ من المعنى. أي خلاف عقدي، لأنهم يقولون المعنى من الله، فما دام المعنى من الله فالمعنى واحد.
هو نفسه.
يعني الآن يعني تشبيه بعيد الآن. لو إنسان ما يعرف يتكلم وأشر لك إشارة يقول لك فيها ابتعد، أو لا أشر لك إشارة يقول لك اجلس، أنت ممكن تفسرها وتقول طلب مني عدم الوقوف، ولا تقول طلب مني الجلوس، صحيح؟ لأنك أنت تعبر عن كلامه، وهم يقولون أن كلام الله تعالى هو عبارة أو حكاية عن كلام عن المعنى اللي هو كلام الله تعالى. واضح ولا في إشكال؟ يقول المؤلف بعد ذلك ويوجب ما لا يتم إلا به في غير ضر أو بلى. يعني لا شك أن المتأخر الحنابلة في الجملة على مذهب السالمية في باب الأسماء والصفات في باب كلام الله تعالى، وهم عندهم بعض الإشكال، يعني ليسوا على وفق منهج المتقدمين من سلف الأمة في هذا الباب. على كل حال والمؤلف سلفي في الجملة، لكن لا يمنع أن يكون السلفي يقع فيه أحيانا بعض التعبيرات التي توافق السائد، توافق ما يقوله المتكلمين. يقول المؤلف: ويوجب ما لا يتم إلا به. يقصد المؤلف أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثل ماذا؟ الآن لا يتم، نعم جميل، أمر بالصلاة، الأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدي إليها، والأمر بصلاة الجماعة أمر بالمشي للمسجد. طيب، والأمر بغسل الوجه ألا يلزم منه أنك تغسل بعض الرأس؟ والأمر بالصيام ألا يلزم منه أنك تصوم بعض الليل، جزء من الليل يعني، لأنك تنتظر حتى يؤذن المؤذن، إذا أذن معناه أنه دخل الليل، فأنت لم تفطر حتى مرت ثواني من الليل، وهذا لازم لأجل يتم الواجب. طيب، الآن الإنسان متى يجب عليه أن يزكي؟ إذا ملك النصاب. طيب، إذن لا يتم الواجب وهو الزكاة إلا بملكه للنصاب، صحيح؟ إذن يجب على الإنسان أن يسعى في جمع الرزق ليحصل نصابا حتى يخرج الزكاة. يعني هذا الآن ليس ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب يعني بعد تعلق الواجب في ذمته ما يؤدي به إلى الواجب. كيف؟ اللي هو أي نعم، هذا الآن مقدمة للوجوب. جميل، مثل دخول الوقت، أنت مو مطلوب منك أنك تخلي الوقت يدخل، مطلوب منك أنك إذا دخل الوقت تؤدي الواجب وهو الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به من طهارة ومشي إلى المسجد. يقول كذا، الآن المؤلف سيتكلم عن من لا يخاطب. يقول: كحال المكره. عند المؤلف أن المكره والمجنون والغافل الساهي والصبي غير مخاطبين بالخطاب الشرعي، توافقون المؤلف؟ طيب، المكره مكلف ولا لا؟ مكلف ولا غير مكلف؟ المؤلف يقول غير مخاطب.
وقت الإكراه.
طيب، هو وقت الإكراه مكلف ولا لا؟
المكره مكلف، لكن الإكراه هو اللي خرج عن
يعني وقت الإكراه، هو ما يسمى مكره إلا وقت الإكراه. وقت الإكراه مكلف ولا لا؟ طيب، والمجنون مرفوع عنه القلم، والصغير والساهي، ساهي
غافل
مثلا، إن مرت عليه الصلاة هو ساهي ما صلى،
هو ساهي
لا إن شاء الله هو منتبه متيقظ. مكلفين ولا لا؟ غير مكلفين. طيب لحظة، الآن المكره ما تحسون في فرق بين يعني بين شخص يقيد بحبال ويحمل ويفعل به شيء، وبين شخص يهدد إذا لم تفعل سأفعل بك كذا؟ ما في فرق بينهم؟ يعني مثلا لو واحد قال: والله ما أدخل بيت فلان، فقيد وحمله شخص قوي وأدخل في البيت، الآن هذا مكره ولا لا؟ طيب، هل هذا مثل ما لو شخص آخر معه عصا وقال: تدخل بيت فلان غصب عنك؟ هل في فرق ولا لا؟ في فرق. طيب، لو شخص هدد قيل له: إذا ما قتلت فلان قتلناك، مكره هذا ولا لا؟ مكره. طيب، هل يجوز له يقتل هذا المأمور بقتله؟ طيب، أنتم تقولون غير مكلف. يعني إذن هو مكلف،
المكره مكلف، لكن هو وقت الإكراه هو خرج من فعل التكليف المكلف.
طيب،
لكن هو مكلف،
هو الآن وقت الإكراه المسدس على رأسه مطلوب منه أن يقتل شخص وقتله، مكلف ولا غير مكلف؟ طيب، شلون قبل شيء تقول غير مكلف؟ يعني إذا أنت تجعله يحاسب وتقول أنها فيه مفسدة ارتكبها معناه أنه مكلف، هو مكلف. إذا رجعت عن القول السابق،
أنا شايف أنه المكره مكلف.
نعم،
المكره مكلف.
يعني إذن هو مكلف المكره. نعم. طيب وحال المكلف نفسه يعني الآن لو إنسان مثل ما قلنا رب قيدوه بحبل ومسكوه وجعلوه كالآلة تضرب بها بطن شخص أو قذف من مكان عالي على شخص مستلقي على الأرض مكلف ولا لا؟ لا ما عقله معه. لا 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 هو عقله معه ويبصر ويصرخ فيهم يقول اتقوا الله.
لو أوكي
ها؟
لو أوكي عقله لا ينفع هو لأنه مقيد فأوكي على واحد قتله ولم يقتل.
إذن يعني نقول إذا كان الإكراه ملجئ بحيث لا يكون له أدنى تصرف غير مكلف ها؟ ولا مكلف؟ نعم؟
حتى غير الأرض يعني أصبر فيه.
لا لا الآن مثل ما قلنا قيدوه كتفوه طيب وأخذ وأدخل إلى مكان حلف أنه ما يدخله مكلف ولا لا؟ هذا ما له الآن تفضل شيء. طيب هو الآن هذا اللي يقيد له اختيار؟ يعني قصدك أنه نفرق بين نوعين من الإكراه، الإكراه التام الملجئ اللي ما يكون للإنسان فيه أدنى اختيار أو تصرف هذا مرفوع عنه المؤاخذة، ونوع الثاني من الإكراه الإكراه غير الملجئ اللي يمكن معه أن يختار، فلذلك هو لما قيل له اقتل فلان قاعد يفكر يقول أضيع حياتي وتقسم التركة وتنفق الزوجة ويضيع الأبناء ولا أقتل فلان، طيب فلان يمكن صغير وما تزوج وأهوى مني إذا خلّ أقتله، هو قاعد يفكر ثم اتخذ القرار بالقتل ولا لا؟ إذا أنت يعني تقول أن نفرق بين نوعين الإكراه، يعني الإكراه إذا صار ما له فيه أي تصرف يرفع عنه القلم، وإذا كان له تصرف لا يرفع عنه القلم، هذا رأيكم؟ طيب لو إنسان الآن مهدد بسلاح قيل له طلق زوجتك أو بيع بيتك، فطلق زوجته أو باع بيته مكلف ولا غير مكلف؟ هو له اختيار، قاعد يفكر يقول زوجتي بنت حلال بس خل اطلقها الحمد لله حريم واجد وتزوج اجدد فراشي،
بس لا ينوي بس لا ينوي بالقلب يا شيخنا،
ولو نوها بالقلب ما عاد في كره. نعم يعني الان هل هذا مكره ولا لا؟
مكره
كانت قبل شوي تقولون لي اذا كان الاكراه اذا كان له الاختيار ليس بمكره،
ولكن المفسدة أولا هو يعني
أنت الآن اللي له اختيار مكره ولا غير مكره؟
الاختيار
له اختيار مثل هذا، مثل اللي على راسه مسدس يقال له اقتل فلان،
هذا لا له اختيار فيه لا فيه ساعة، لأنه هو فيه خمسة إما أن يقتل أو ليس لنفسه بأولى من نفسه،
جميل
فأصبح هنا ويعلم هذا فلا يجوز له،
جميل.
أما في الطلاق المفسدة الطلاق، الطلاق لا يقع عنده، لكن
هذا الحياة بروح هو يظل له اختيار. يعني الآن وش الفرق بين القتل والطلاق؟
لدفع المفسدة الأعلى
هنا حياة أهم من الطلاق.
طيب الآن لو إنسان أكره على شرب الخمر قيل له إما تشرب الخمر أو نقتلك، فامتنع عن شرب الخمر حتى قتل يأثم ولا لا؟ يا نعم، فيكون شرب الخمر عليه واجبا ولا لا؟
يا سلام إذا شرب ولا إذا لم يشرب؟
إذا لم يشرب. يعني طبعا هذا ترى كلام نظري تام، وإلا مثلا ممكن يعني إنسان لو قيل له تكلم بكلمة الكفر وإلا نقتلك، وش الأولى له؟ إن كان من عوام الناس فله أن يتكلم بكلمة الكفر، الله تعالى جعل له رخصة. طيب وإن كان من علماء الأعلام ما له رخصة. ولذلك الإمام أحمد لما دخل له يحيى بن معين وقال له دخل، لا ليس يحيى بن معين، قيل لها يا إمام إن الله قد أذن رخص للمكره، قال إن كان هذا عقلك فقد استرحت، يعني أنا لست مثل غيري. وكذلك يختلف الأمر بمستوى الإكراه. يحيى بن معين لما جاء للإمام أحمد بعد الفتنة فأعرض عنه الإمام ولم يسلم عليه، قال له يحيى إن عمار قد أكره فقال كلمة الكفر، فقال عمار ضرب وأنتم قيل لكم ستضربون. يعني فرق أيضا حتى في نوع الإكراه، أحيانا إكراه يكون بس تهديد، وأحيانا إكراه لا يكون فعلا أنت وقعت تحت الـ في الـ في الـ فعلا في الأذى والضرر. إذن الإكراه لا يقال فيه أنه مرفوع عنه المؤاخذة إلا الإكراه الملجئ، الإكراه التام الملجئ، الإنسان صار مثل الآلة مقيد ويتصرف به، أما غيره لا يقال فيه أنه مرفوع عنه القلم. وكل مسألة فيها لها اعتبارها الخاص، فقد ترفع عنه المؤاخذة وقد لا ترفع عنه المؤاخذة. يعني في الجملة مثل التصرفات القولية مثل الطلاق والبيع والشراء وأشباهها رفعها سهل، لكن مثل التصرفات الفعلية التي تعدى إلى الآخرين مثل القتل هذا لا يمكن رفعها، فلذلك ما يمكن رفعه يمكن الترخص فيه، وما لا يمكن رفعه لا يترخص فيه. إذن معنى هذا أن المكره ليس، لا يقال فيه أنه غير مكلف، المكره التام غير مكلف، لكن الإكراه غير التام لا يقال فيه أنه غير مكلف، يمكن ترفع فيه المؤاخذة باعتبار أحوال وممكن لا ترفع فيه المؤاخذة. يعني الآن مثال آخر، تعرفون اللي يتعاطى المخدرات المدمن لو أراد أن يتوقف عن تعاطي المخدرات مرة واحدة دفعة واحدة يستطيع ولا لا؟ ما يستطيع، لأنه قد يموت بسبب الأعراض الانسحابية التي تصيبه. تعرفون الأعراض الانسحابية حتى من الدخان وحتى من الحشيش وحتى من الخمور، يعني الناس يتفاوتون في قدرة أجسامهم على الأعراض، مقاومة الأعراض الانسحابية. لكن لو أراد أن يتوقف وتوقف مرة واحدة قد يؤدي بهذا الوفاة. إذن ما الذي عليه؟ أليس عليه أن يبدأ بتخفيف الجرعات حتى يتخلص من المخدرات؟ إذن تعاطيه للمخدر بنسبة قليلة في سبيل تخلصه من تعاطي المخدرات والإدمان عليها جائز ولا محرم؟ إذن تعاطي المخدرات في حقه مباح، يجوز له أن يتعاطى المخدر، صحيح؟ إذن أنت ستفتيه تقول له يجوز لك أنك تأخذ مخدرات؟ يعني طلبة العلم الآن يقولون يجوز تعاطي المخدرات، نعم؟ أظن الفكرة إن شاء الله أنها ظاهرة. نعم هو مضطر، نعم هو لا شك. يقول المؤلف كذاك مجنون، المجنون والصغير لا شك أنهم غير مكلفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. يقول وساهن، الساهي يقول المؤلف أنه ليس بمخاطب لأنه إذا في أثناء سهو إذا ترك صلاة سهوا فإنه لا يؤاخذ عليها، لكن هل هذا يسمى أنه غير مكلف؟ هو مكلف بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. طيب المجنون لو مرت عليها أوقات صلوات ثم أفاق هل يقضيها؟ هذا إذن يدلنا على أن هناك فرق بين الساهي وبين المجنون وبين الصغير. إذن الساهي نقول أنه أيضا مكلف لكنه غير مؤاخذ بما ترك أو فعل في حال سهوه. يقول لأنهم في مثلهم لم يوجبوا لكن إذا زال المغي خوطبوا، نقول بعضهم يخاطب حتى في أثناء سهوه. بعد ذلك يقول المؤلف يتناول مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، وهذه كما سبق في المسائل الأخرى هي من مسائل الخلاف. يخاطب، يقول المؤلف يخاطب الكفار بالفرع وما من شرطه في رأي كل العلماء. في رأي كل العلماء يعني اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بما هو شرط لقبول الأعمال الذي هو الإيمان، يعني لا خلاف بين العلماء، أجمع العلماء على أن الكافر مخاطب بالإيمان، لكن هل هو مخاطب بالفرع مثله أو لم يخاطب بالفرع؟ وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والمؤلف يختار أن الكفار مخاطبين بالفروع لقول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا، وهذه من الفروع أليست كذلك؟ طيب هل الكافر تقبل منه في أثناء كفره فعله للطاعات. طيب هل يؤمر بعد كفر بعد إيمانه بقضاء الطاعات؟ إذن ما الفائدة من الخطاب؟ زيادة العقاب في الآخرة. إذن من قال بأن الكافر لا يخاطب اختلف مع من يقول بأن الكافر يخاطب في إيش؟ في العقاب. خطاب هذا يسمى الآن إذا كان الخلاف يترتب عليه أثر في الآخرة لا في الدنيا هذا ليس خلافا حقيقيا. كلهم يقولون إنه لا يؤدي العبادات الفروع في حال كفره وأنه لا يقضي بعد إسلامه. إذن حصل الخلاف في ماذا؟ هل يعاقب عليها في الآخرة أو لا؟ والخلاف كما قدمنا إذا كان لا يترتب عليه أثر في الدنيا فهو ليس خلاف حقيقي. يقول المؤلف أن لصيغة الأمر صيغة افعل لها دلالات غير دلالة الأمر التي تقدمت. فيقول أمر لندب يعني قد يدل على الندب مثل قول الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا هذا أمر ندب وليس أمر إيجاب. يقول أو لتهديد مثل اعملوا ما شئتم والآن ليس طلب فعل هو تهديد. تكوين مثل قول الله تعالى كن يقال إنما أمر شيء إذا أردناه نقوله كن فيكون. ومثل التعجيز مثل قول الله تعالى فأتوا بسورة والآن ليس طلب فعل أما ليس أمرا هو تعجيز. ومثل إيجاب الإيجاب مثل واقيم الصلاة أمر إيجاب. والإرشاد الإرشاد ما الإرشاد؟ الإرشاد يعني الندب لكن لشأن دنيوي ليس لشأن ديني مثل وأشهدوا إذا تبايعتم. نعم لا عملوا ما شئتم ليس أمر إرشاد إيه نعم لكن مثل وأشهدوا إذا تبايعتم هل الإشهاد عند البيع سنة أو هو إرشاد لأمر دنيوي تقتضيه مصلحة العباد؟ يقول والإنذار الإنذار والتأديب التأديب كذلك إرشاد لأمر مثل إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستطب بثلاث أحجار هذا الآن تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. إكرام مثل ادخلوها بسلام كذلك الاحتقار مثل ألقوا ما أنتم ملقون. والإباحة الإباحة قدمنا أن الأمر بعد النهي يدل على الإباحة أو يدل على رفع الحظر والعودة إلى ما كان عليه مثل فإذا حللتم فاصطادوا. التمني مثل ماذا؟ التمني مثل إيش؟ بس نبي إحنا في نبغى أمر. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي
ليت الشباب يعود يوم
ما وين الآن ما في أمر. والدعاء ربي يرجعون هذا دعاء. إهانة مثل أحسنت. والتسخير كونوا قراءة خاسين. المن كلوا واشربوا. والإذن فأتوهن من حيث أمركم الله فامشوا في مناكبها. والتسوية فاصبروا أو لا تصبروا. والتصير لا تصير هذا مو تصير هذا تحدي. تصير قلنا يا نار كوني بردا وسلاما مثلا أنت الآن يعني مثل التكوين لكن التكوين إيجاد من العدم والتصير شيء موجود ويحول من صورة إلى صورة أخرى. لا إجارة وحديدة تحدي. نعم. والتلهيف مثل لو قال واحد فيا موت زر هل هو يطلب الموت فعلا أن يأتي؟ نعم. والتماس المشورة مثل جميل ومثل فماذا تأمرون أيضا. المؤلف بعد هذا يقول والنهي ضد الأمر في كل القضاء وفيه يجري الحكم في الذي قد مضى يقصد أن النهي ضد الأمر وبذلك فكل مسألة مما سبق لها وزان يناسب النهي. أول مسألة ذكرها المؤلف في باب الأمر وهي أن الأمر يقتضي الفورية. النهي هل يقتضي الفورية؟ يقتضي الفورية. طيب من غير خلاف يعني. طيب وهل يقتضي التكرار من غير خلاف؟ يعني لو قال لك مثلا لا تشرب الخمر فامتنعت ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين يكفي؟ طيب النهي هل ما هي دلالة الأصلية في الأحكام التكليفية؟ يدل على أي شيء؟ يدل على التحريم. هل هذا فيه خلاف؟ وطبعا هذا رأي الأئمة الأربعة في دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على الخلاف، وهو رأي السلف. دلالة النهي على التحريم هل تنصرف بصارف؟
نعم.
طيب من يأتينا بمثال فيه نهي وصرف؟ نعم. فهذا صارف يصرف عن التحريم إلى الكراهة مثلا. طيب ايش رأيكم في الأمر يدل على الوجوب؟ طيب وما حكم الأخذ باليمين والإعطاء باليمين؟ الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال؟ بدليل؟ شو دليل على أنه مكروه؟ طيب وإذا أخذ أحدكم فليأخذ بيمينه؟ أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن يجب على الإنسان أن يأخذ باليمين ويحرم عليه أن يأخذ بالشمال، صحيح؟ ما أدري أنا أسأل. جميل. طيب والأخذ والإعطاء؟ طيب ما حكم مس الذكر باليد اليمنى؟ لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، حرام ولا لا؟ مس الذكر حرام باليد اليمنى حرام. حرام ولا مكروه؟ مكروه. طيب النص يقول لا يمسنا، نهي. النهي
هو بضعته منك قوله لطلق ابن علي رضي الله.
طيب ما قال فمسه بيمينك؟ تفضل شيخ. اي بس الاصل في النهي التحريم، وسيتاكد اذا كان في وعيد. طبعا هو اللي يقولون بعدم التحريم مثل ما قال الشيخ، يقولون انه عضو من اعضاء الانسان، واعضاء الانسان لا يمكن ان يمنع الانسان، يحرم عليه ان يمس شيئا منه، فلذلك يصرفونه له. لذلك ترى احيانا الصارف قد يكون فيه شيء من الضعف، يعني هذا الصارف وان يكون يعني هو الذي نصير اليه، لكن ترى فيه نوع من الضعف، لان ما في نص يقول لك مسه باليمين ولا مسه، ولا ان النبي عليه الصلاه والسلام مسه مره بيمينه، لكنه يظل في هذا مثل هذا. كذلك في مثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ باليمين لا يوجد صارف.
حتى لو اعتبرنا دليل محمد بن بكر هذا عام، هذا خاص، يعني هم هو بعض من ليس معناها أنه يمس، لكن جاء الدليل الآخر منع من هذا الجزء بخصوص لا يمس،
لكن يظل أنه هو عضو من أعضاء الإنسان.
هو بلا شك يظل، ولكن جاء فيه نص خاص.
يعني أنت الآن ترى تحريم مس الذكر باليمين،
ليس هناك صارف قوي،
فإذا ترى التحريم.
حديث المس إنما لم يذكر يمين أو يسار.
هنا
طبعا لا هذا السبب،
ما ذكر يمين ولا يسار. نعم.
إذا فضخت الماء يعني هذا المس يقوم بشهوة؟
لا، فضخت الماء يعني أنزلت، فضخت الماء يعني أنزلت، إذا فضخت الماء فاغتسل. يقول المؤلف بعد تفضل.
أن في صواب تصرف النهي إلى التحريم، إذا وجد الأمر بضد النهي يكون واجب، وإذا لم يوجد يكون في الغالب أنه للدليل. هذه قاعدة ما
أدري. صعب تطبيقها هذه، صعب جدا.
يقول نتأمل في النصوص لا تجد النهي إلا ولو أمر بضد النهي.
هذا ترى صعب هالكلام جدا،
لذلك
ترى تعطل النصوص بهالشكل،
يعني لأن صاحبه يعني مطلع على النصوص.
يعني هو الآن لو أراد أن يقول أن الغالب على تصرفات الشارع هذا الشيء لا إشكال، لكنك تجعله هو المعيار صعب جدا تجعل هذا هو المعيار. تقول أن لا نعتبر الأمر يدل على الوجوب حتى يوجد نهي بضده، ولا يكون النهي دالا على التحريم حتى يوجد أمر بضده، فتصير كل ما جاءك أمر تبحث عن ضد له
بالأمر. الأمر يقول الأمر قطعي، الأمر مع وجود النهي عن ضده لا بد أن يكون النهي الأمر. أما النهي يقول في الغالب يوجد أمر بضده فما هذا القاعدة
هذه ما أعرف أحد قال بها، ومع ذلك مثل ما قلت لك هذه بتكون بتعطل كثير من النصوص. هو يمكن أخذها من الاستقراء، لكن لا تجعلها قاعدة. المؤلف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام على الأمر والنهي يبدأ بالكلام على العموم والخصوص. يقول المؤلف: والعام ما قد يشمل الاثنين فصاعدا، يعني أن العام ما شمل الاثنين فصاعدا. إذا جاء النص فيه الأمر موجه للناس أو المطلقات أو المؤمنين أو المسلمين، الآن النص يشمل اثنين فأكثر، أليس كذلك؟ إذن هو عام. طبعا هو تعبير المؤلف بقوله ما يشمل اثنين فصاعدا فيه نظر، لأن إذا قال يشمل اثنين فصاعدا معناه أنه لو كان النص فيه ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة يعتبر عام، ولفظة ثلاثة وأربعة وعشرة كل ألفاظ الأعداد عام ولا خاص؟ خاص، يعني يخص هؤلاء الثلاثة أو العشرة. لكن وقصد المؤلف أنه ليس فيه تحديد عددي. لذلك لو عبر المؤلف بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له أو لجميع أفراده أو نحو هذه الألفاظ اللي يستعملها الأصوليين في التعبير عن العام لكان أولى. يقول المؤلف: والعام ما قد يشمل الاثنين فصاعدا فلا تقل بالميل. لفظه يعني ألفاظ العموم، ألفاظ العموم أول ألفاظ العموم فيما ذكرها المؤلف الأسماء المبهمة، أسماء الشرط والاستفهام والموصولة كلها تدل على العموم. يقول: ولفظه أي، مثل أي الرقاب أفضل، وأين ومتى، سواء كانت للاستفهام أو للشرط، الشرط مثل متى تجلس أجلس. ها يقول: وذو اللام، اللام يقصد بها التعريف، لأن تعرفون أن في خلاف بين العلماء هل التعريف بالألف واللام ولا باللام فقط، هذا معروف في عند النحاة. فيقول: ذو اللام فردا أو بجمع ثبت، يعني إذا دخلت الألف واللام الدالة على الاستغراق على مفرد أو جمع دلت على العموم. الألف واللام قد تكون عهدية، مثل المصباح في زجاجة، الزجاجة يعني التي ذكرت. طيب العهدية ليست مقصودة هنا، وقد تكون لبيان الجنس، مثل إذا قلت الدينار أغلى من الدرهم أو الرجل أفضل من المرأة، هنا تقصد أن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة. لكن المقصود هنا في ذو اللام هي الاستغراقية، دل على استغراق الجنس، مثل المؤمن في الجنة أو المؤمنون في الجنة، يعني وعلامتها أنك يمكن أن تنزعها وتضع بدلها كلمة كل، تقول كل مؤمن في الجنة أو كل المؤمنين في الجنة. يقول المؤلف: ذو اللام فردا أو بجمع ثبت، ومن وما في غير عقل أو عقل. من تستعمل للعاقل في الأصل، قد تستعمل أيضا أحيانا لغير العاقل قليلا، وما الأصل في استعمالها أن تكون لغير العاقل. يقول: واستثني ذا التنكير. التنكير اللفظ النكرة قد يدل أحيانا على العموم وقد لا يدل على العموم، فالنكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي دلت على العموم، لكن إذا كانت في سياق الإثبات هل تدل على العموم؟ لا تدل على العموم. فإذا قلت لقيت رجلا أنت لقيت واحد، ما تدل على العموم. لكن إذا قلت لا تكرم رجلا، يعني لا تكرم أي رجل، فيدلنا على العموم. يقول المؤلف: واستثني ذا التنكير. إذن واستثني ذا التنكير أو فعلا حصل. الحمد لله. الآن في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في لفظ هنا فيه عام ولا ما فيه عام؟ كيف؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. جميل. في لفظ آخر طيب؟ صلاة. النكرة في سياق النفي. لا صلاة. إذن هنا عندنا عامين. يعني كل صلاة وكل مصل لا يقرأ الفاتحة فلا صلاة له. طيب. طيب في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. في عموم اللي هو الصلاة. إذن لا تجوز صلاة، لا تجوز أي صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. طيب وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. طيب إذا دخل أحدكم المسجد في عموم هنا، عموم في إيش؟ في الأوقات. يعني إذا دخل الصباح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء لا يصلي. طيب لا يجلس حتى يصلي. يقول المؤلف واستثني إذا التنكير أو فعلا حصل. الفعل معناه أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على العموم. الآن العموم من عوارض الألفاظ، يعني أن اللفظ قد يكون عاما وقد يكون خاصا، لكن الأفعال لا تكون عامة. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة بعدما زالت الشمس، هل يدل هذا على العموم؟ فتقول دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يسوغ للإنسان أن يرمي أي وقت كان بعد الزوال، ولا يدل فقط على أن هذا الوقت رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة، هل هذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي أي صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها؟ ولا تقول هو صلى صلاة إما فريضة أو نافلة؟ لا في الفعل. إذن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لها عموم. طبعا ليس لها عموم، وأيضا للفائدة ليس لها مفهوم، ليس لها مفهوم، يعني لا تستدل بمفهومها. طبعا هذا العموم لا يدخل في الفعل، لكن يدخل في حكاية الفعل عند الحنابلة، وهو فيه خلاف. تعرفون الفرق بين الفعل وحكاية الفعل؟ الفعل مثل النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة، أو النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال. لكن حكاية الفعل مثل قول الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم، هذا يدل على العموم، لأن الصحابي نقله بلفظ يدل على العموم، والصحابي عادل عارف باللغة فلا ينقل إلا ما يدل على العموم. واضح الفرق، فرق بين يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى، أو يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة مثلا، أو النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد السارق اليمنى. هذا فرق، عن لأن هذا لفظ عام نقله الصحابي وهو عارف باللغة فدل على العموم. الآن إذا العام ينقسم إلى أقسام. نعم. مفهوم مخالفة. تقول مثلا النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال، فيدل ذلك على عدم الجواز قبل الزوال. قاعدة هنا ما يستفيه خلاف. الفعل ليس فيه عموم ولا مفهوم. ولا مفهوم. نعم. ما تقول مثلا النبي عليه الصلاة والسلام صلى، لم يصلي في الحجر، صلى في الحجر فدل على أنه لا يجوز الصلاة في غير الحجر مثلا. لا تقول النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا معينا فدل على عدم جواز غير هذا الفعل. طيب. إيه العموم في النطق. أي نعم. سواء كان نطق النبي عليه الصلاة والسلام أو نطق الصحابي. الآن العام ينقسم إلى أقسام. العام منه العام الذي بقي على عمومه بحيث لم يدخله تخصيص، يعني عام أريد به العموم، مثل يعني هناك من الألفاظ العامة عام أريد يعني تكلم به الله سبحانه وتعالى ويراد به العموم.
إن الإنسان لفي خسر، الإنسان إلا
إن الإنسان لفي خسر. طبعا هنا لفظ جاء فيه استثناء، لكن مثل إن الله تعالى وهو بكل شيء عليم، هل هنا هل هذا عام يراد به العموم ولا عام يراد به شيء خاص؟ العموم. طيب هل يمكن أن يطلق لفظ عام ويقصد به الخصوص؟ الآن المثال اللي ذكره الشيخ إن الإنسان لفي خسر إلا، فهنا لفظ عام إن الإنسان لفي خسر، لكن جاء بعده التخصيص وإخراج بعض أفراد العام. لكن هل يمكن أن يتكلم الله تعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ عام ويكون المقصود به خاص؟ إن الناس. طيب هل هذا الناس هنا لفظ عام؟ هل هو عام يراد به العموم ولا يراد به الخصوص؟
الناس
الأول يراد به الخصوص والثاني لأنه يخرج منه للمؤمنين. إذن هو عام يريد به الخصوص، هذا القسم الثاني. القسم الثالث عام أريد به العموم لكن دخله ما يخصصه، مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إذن هو عام دخله التخصيص. التخصيص ما هو؟ هو إخراج بعض أفراد العام من دلالة العام، يعني تستثنيهم من حكم هذا العام، فتقول كل البشر خاسرون لكن نخرج منهم فئة معينة ليسوا خاسرين. مثل الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني إذا عدة المطلقة كم؟ المطلقات لفظ عام ولا لا؟ نعم بألف الاستغراق. إذا كل مطلقة، يعني كأن النص يقول كل مطلقة فعدتها ثلاثة قروء، هذا لفظ عام. طيب إذا نظرنا أن الله تعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذا خاص. ترى مو ترى إذا جئت له ترى مو مو بخاص، عام. هو عام في المطلق، في عام في ذوات الأحمال، لأن الآن قلنا الأسماء المبهمة مثل أسماء الموصول تدل على العموم. فأولاة الأحمال كل أولاة الأحمال عدتهن وضع الحمل. طيب إذا كانت مطلقة نقول إن النص الأول يقول كل مطلقة فعدتها ثلاث حيضات، وعندنا هنا خص جزء من المطلقات وهن أولاة الأحمال فأخرجهن من هذا الحكم، فنقول كل مطلقة فعدتها ثلاث حيض إلا إذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل، صحيح؟ طيب واليائسات كم عدتها؟ إذا نقول كل مطلقة فعدتها ثلاث حيض، ما لم تكن حاملا فعدتها وضع الحمل، وما لم تكن يائسة فعدتها. طيب الصغيرة؟ إذا نقول كل حامل كل مطلقة فعدتها ثلاث حيض إلا إذا كانت حامل فعدتها وضع الحمل، أو يائسة فعدتها ثلاثة أشهر، أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر. طيب غير المدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا نقول كل مطلقة عليها عدة ثلاثة حيض إلا إذا كانت ذات حمل فعدتها وضع الحمل، أو كانت صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر، أو كانت يائسة فعدتها ثلاثة أشهر، أو كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها. طيب نكمل. أنت ملاحظتم كل لفظ منها عام، ولاة الأحمال عام، ولا يائسة من المحيض عام، لكن لما كان هذا العموم أقل من العموم السابق خصصنا به العموم السابق. إذن نحن ماذا فعلنا؟ ألسنا قد ألغينا دلالة العام على بعض أفراده؟ هذا ترى مهم، لأن نربطه بعدين بالمطلق والمقيد. الآن العام يدل على حكم عام، حكم يشمل جميع أفراده. نحن قلنا إن هذا الحكم نلغيه في الدلالة على بعض الأفراد ونجعله يدل على أفراد آخرين، على أفراد معينين. ربما نجد أن المطلقات أكثرهم إما حوامل أو يائسات أو صغيرات أو غير مدخول بهن، ومع ذلك يظل لفظ عام. لذلك لا مانع أنه قد يخصص العام حتى لا يبقى إلا واحد، لا إشكال. إذن هذا اللفظ الذي استعملناه الآن وهو لفظ العموم اللي ابتدأنا به، دخل عليه من المخصصات كم؟ أربع مخصصات. هذه المخصصات التي دخلت عليه هل ألغت دلالة العام؟ إنما استثنت بعض الأفراد، وهذا الذي يسمى بالتخصيص. لكن التخصيص إذا التخصيص قد يكون المخصص مخصص منفصل مثل هذه الأمثلة، وقد يكون المخصص متصل بالنص. طبعا المخصص المتصل واضح جدا، ولو ما ذكره الأصوليين لاتضح لنا، لكن يعني للاستيفاء الكلام يذكر المخصص المتصل مثل ماذا؟ مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أنت عارف أن اللفظ عام، لكن أخرج منه أهل الإيمان والتواصي بالحق والصبر. كذلك في قول الله تعالى نعم مثل الله بيّن من المحرمات في النكاح وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم، هذا مضاف إلى معرفة، والمضاف إلى معرفة عام، إذن كل ربيبة حرام، أليس كذلك؟ كل ربيبة حرام
عند الجمهور. نعم
كل ربيبة يعني كل بنت زوجة حرام
إذا دخل بها.
أي من وين أخذنا هذا التخصيص؟ من نفس النص، واضح هو متصل به. فلذلك لو لم يذكر لكان الأمر فيه سهل، لأنه مذكور في النص. المؤلف يقول هنا تمييز بعض الجملة بالشرط، تمييز بعض الجملة يعني التخصيص هو تمييز بعض الجملة، يعني بعض جملة العام إذا ميز بحكم ينفرد به عن بقية العام فهو تخصيص. يقول تمييز بعض الجملة في المخصصات المتصلة، ومن هذه المخصصات المتصلة الشرط سواء كان هذا الشرط شرطا، سواء كان هذا الشرط شرطا متقدما أو شرطا متأخرا. الشرط المتقدم مثل ماذا؟ الشرط المتقدم الذي يأتي قبل مثل ماذا؟ هذا متقدم. ومثله في القرآن وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم، فقدم الشرط. طيب ممكن الشرط يأتي بعد مثل آيات المواريث، مثل آيات المواريث نعم إن لم يكن لهن ولد، فهنا الشرط جاء بعد. نعم نعم وهي من استطاع، من استطاع هذا وش سمى؟ نعم سمى صفة، لكن هنا نتكلم على الشرط. يقول المؤلف تمييز بعض الجملة بالشرط يعني هذا أحد المخصصات المتصلة ولو مقدما بدأ في الضبط، فذاك تخصيص. وأيضا بالصفة تخصيص شخص بالذي قد وصفه، تخصيص بالصفة مثل ما ذكر فضيلتكم وهو نعم من استطاع، فهو واجب على المستطيع فقط. لله على الناس، الناس أفعان يعني كل أحد يجب عليه الحج، خصص منها نعم. كذلك في جزاء الصيد، هل يجب على كل من قتل الصيد ولا على العامد؟ في قول الله تعالى فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يقول المؤلف بعد ذلك ومطلق على مقيد حمل بها كنص رقبة في من قتل. هذا المطلق والمقيد هو باب مستقل عن العام والخاص، لعلنا نتناولها في لقاء قادم بعد ما ننتهي من المخصصات. المؤلف بعد ذلك تناول الاستثناء. الاستثناء يقولون هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، بإلا أو غير أو خلا أو عدا أو حاشا أو سوى. طبعا سوى مثلثة، تقول سوى وسوى وسوى، ويمكن تقول سواء. طيب لذلك طبعا هذا لأن المؤلف ذكر هذا. يقول إخراج شيء بالحروف من عدد من دون تفريق ولا قطع ورد. شو من دون تفريق ولا قطع؟ يعني ما تجي تقول بدون فاصل، ما تقول مثلا أكرم الطلاب ثم تجي اليوم الثاني تقول إلا فلان، ما يصلح. طبعا هذا ترى في قول إنه يجوز مدام في الحول في السنة. نعم وتعرف هذا كلام ابن عباس ومشهور، ويرد عنه بأي شيء، بأن الله تعالى أمر أيوب لما حلف أن خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وإلا لو كان يسوغ لقال له قل إن شاء الله. يقول إخراج شيء بالحروف من العدد يسمى الاستثناء عند القومي، وما أرى في ذكرها من اللومي. يشترط في الاستثناء، أولا أن يكون متصلا بالكلام، لو فصل بفاصل طويل فإنه لا يسوغ الاستثناء. الثاني أن يكون الاستثناء مخرجا النصف فأقل، ما يخرج أكثر من النصف إذا كان عددا، أما إذا كان وصف فيسوغ أكثر من النصف. كيف العدد؟ يعني إذا قلت لك 10 إلا 6 هذا ما يسوغ. كيف 10 إلا 6؟ هذه اسمها 4. لكن لو قلت لك 10 إلا 2 يسوغ، بخلاف الوصف. لو قلت مثلا أكرم الطلاب إلا المهملين، دخلت لقيت الطلاب كلهم مهملين، أو أكرم الجيران إلا آل فلان، ولقيت كل جيرانك من آل فلان، فهنا ساغ لأنه ليس عدد وإنما وصف. ومنه قول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. طيب أي من الأكثر؟ الأكثر هم الغاوي، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن لابد أن يكون متصلا وأن يخرج النصف أقل. هل يجوز الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس؟ نعم، عند الأصوليين يجوز الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس، لكن الاستثناء من غير الجنس ليس استثناء في الحقيقة، إنما هو استدراك، يعني كان يقول لكن، مثل لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. نعم، وهذا ليس إخراج، وهذا ما دخل في العام، لذلك هو ليس استثناء، هو استدراك. يقول الأدوات إلا وغير وخلا ثم عدا حاشا سوى مثلثا، يعني أن اللفظ سوى تثلث فيها السين. يقول وإن تجز تقديمه نلت المنح، يعني يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، مثل جاء إلا محمدا. نعم. وغير جنس قد يوافي المصطلح، يعني أنه قد يكون الاستثناء من غير الجنس، مثل جاء القوم، يقول جاء القوم مثلا إلا حمارا أو إلا، فهو ليس من القوم أصلا، فهو كما قدمنا أنه نوع من الاستدراك وليس من الاستثناء. هنا المؤلف سيبتدئ بالكلام على المخصصات المنفصلة، وهي المهمة، هي الحقيقة، هي المخصصات. ولعلنا يكون هذا موضع حديثنا إن شاء الله تعالى يوم غد، لأن يعني كما علمت أن بعض الإخوة إمام أو مؤذن في بعض المساجد، فلا أريد أن أعطلكم على عملكم.